الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله أسألك اللهم السداد في القول والرشاد في التوجه والإخلاص في العمل واليقين في الثمر والتوفيق في العمر وحسن الختام بك يا علام الغيوب بحرمة حبيبك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. وأعذنا من فتنة القول والعمل وظاهر الإثم وباطنه، وكلنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأخرجنا من حظوظنا، وارزقنا الفناء عنا، وأعنا على حسن الظن بك وبعبادك، وكن لنا ولا تكن علينا، واجعل صلاتنا عليه سبيل الوصول وباب تحقيق النور والبلاغة برد السلام من فمه الشريف إلى كل قلب أحبه يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإيمان، إنه من العقل والحكمة ألا يقاس العمر بالزمن، فلا يقال فلان عمر كذا وكذا من السنين، بل يقال فلان قدم ما يعمر أجيالا عبر السنين. وهذه الحقيقة التي متع الله بها السلف الصالحين لما اتقوا ربهم فيما أولاهم وشرفهم به من تكاليف، فتأدبوا بين يديه وعاشوا أنس العبادة في محراب العمل للقبول بين يديه، وأدركوا تماما أن الذي يراقب نفسه ويقدم لغيره ويحسن ظنه بربه وبعباده، والذي يصل إلى المأمول وبه الوصول. لأن ربنا جل في علاه يحب أن تسأله من باب أحبابه. ولقد بلغنا عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه إذا عرضت علي حاجة سألت الله إياها من باب أبي حنيفة فلا تبعد أن تقضى. لعلمه أن الإمام ما بلغ مبلغ الفقه والرشاد في فقه النفس إلا بولايته وعبوديته وافتقاره على الدوام واتهامه نفسه، لا أن يتهم غيره ويضع الناس الذي يرقبهم على الميزان ويفتت في عضدهم ويجعل من نفسه أسوة سيئة. فإذا قال لك زيد من الناس أنت في النار، فقل له: وأنت إلى أين؟ إذا كنت أنا في النار ولما أرحل من مسرح التكليف أنت إلى أين؟ فإن قال في الجنة فهل هو ضامنها حتى أعلنها؟ إن هذا من السفه في الفهم ومن السطحية في قضية الإدراك عقلا ولبا. أما العبد المفتقر هو الذي لا يهلك الناس بقراراته. عذرا يا سادة على هذا التوسع اليسير، ولا أريد أن أسترسل خشية الخروج عما أردت عرضه، تحقيقا لرغبة من طلب أن أبقى في رحابي محراب أناس من السلف عاشوا عمرهم لله، وشرح الله صدري أن آتي على أطياف لأحد الأئمة رضي الله تعالى عنهم، الأئمة المجتهدين، وهو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. أقول يا سادة، لعل الكثير منا لا يعرف ولاية الإمام، ولا يعرف أنه حتى الخرقة الصوفية في سلسلة سند أهل الطريق تمر من على أبي حنيفة كما أنها تمر من على البخاري. لكن من هم أهل الطريق الذين عرفوا حقه فلم يلووا على شيء سواه؟ لم يدعوا، لم يحبوا الشهرة، لم يتمسكوا بما يحقق عندهم الرغبة في النفس وما تأمر به من تحقيق حضور، بل كانوا على الألق ارتفاعا وارتقاء في ظل العبودية لله، كما كان يقول الإمام زفر وهو من تلاميذ أبي حنيفة الخواص: كان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يحب أن يذل نفسه لله. كل يعلم فقه أبي حنيفة أو بعض فقه أبي حنيفة، وكل يحفظ أنه الإمام الأعظم، وكل يحفظ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه عبارة إنصافه في حق الإمام: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ولكن الكثير من الناس لا يعرفون شيئا عن ولايته. من أبو حنيفة؟ يا سادة، إن من تلحظه العناية الإلهية هو من البدء في بحبوحة السعادة الأبدية، من النشأة عبر أبوين صالحين يطنطن ويشنشن من لا يعرف حقيقة أهل الحقائق ليسيء إليهم، فيقول إنه مجرد فارسي، والإسلام هو الذي يصنع الرجال، هو الذي يصنع الرجال. فأبو حنيفة بلغ مبلغه في العلم على قاعدة اللغة العربية بالقرآن والإسلام، فسمع وسمق لكن كيف؟ بما كتب له ابتداء من النشأة الصالحة، فكان من أب حريصا على الحلال بعيدا عن الحرام، يخشى الله عز وجل في حركاته وسكناته، يراقب مولاه، إلى أن اختبره سبحانه وتعالى في تفاحة وجدها في نهر دجلة فأكلها، ثم عتب على نفسه أنه لم يبحث عن صاحبها ليطلب السماح، مع أنها لقطة مهدورة لا يبحث صاحبها عنها، مع هذا خشي من الله فبحث. فلما وصل إلى بستانها وجد صاحب البستان فيه، فلما سأله قال ما أنت؟ يعني أنا ما أدور عليها، ما أدور عليها، متروكة مهدورة، يعني إن لم تأكلها تلفت، وهي في الأصل على أصل المسامحة شرعا، فما أنت؟ فلما ذكر له زوجه بنته. فمن هذين الصالحين جاء الإمام أبو حنيفة النعمان، فنشأ على أصل الحلال. تظنون يا سادة أن التوفيق في العلم والعبادة يأتي من شأن العقل وقوة الفكر ونضجه؟ لا وربكم، إنما يأتي من التوفيق، كما قال من قال من أهل التوفيق: إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فببركة الأب الصالح الذي كان يخشى الحرام حفظ القرآن منذ نعومة أظفاره، ومع سن البلوغ حج حجة الإسلام، وكتب الله له أن يحج كل عام إلى أن بلغ العدد 55 حجة. فهل تغير أبو حنيفة لما بلغ هذا العدد؟ هل تحول أبو حنيفة إلى حب التصدر والشهرة والتعالي على عباد الله لما غدا إماما أعظم، أم ازداد إلا عبودية؟ ألقي السمع أخا الإيمان، قيل له ابتداء كيف وصلت إلى الأعظمية؟ فأعطى عبارة منها نقطة المنطلق في التفاعل مع نعم الله، جذرها قبول النصح. شلون صرت الإمام الأعظم؟ يعني شو اللي خلى الناس كلهم كل ما يذكروك ما يقولوا أبو حنيفة، يقولوا الإمام؟ قال الإمام الأعظم، إذا قالوا قال الإمام الأعظم يعني أبا حنيفة، دغري تصرفوا له. كما إذا قلنا قال الحافظ فهو ابن حجر رضوان الله عليه، قال الحسن فهو البصري، قال الإمام الأعظم فهو أبو حنيفة. بما أجاب؟ قال: ما استنكفت عن فائدة ولا استنكفت عن استفادة، لو نصحني حلاق لقبلت، أو غلام لاسترشدت، أو بائع إليه سكنت، أي إلى عبارته. لعل سائلا يسأل: لما ذكرت الحلاق على درج الكلام؟ لا وربك، لها قصة عند أبي حنيفة. في الحج جلس إلى حلاق عند التحلل طلب منه أن يحلق له، فلم يتوجه جهة البيت سهوا، فحول الرجل الحلاق وجه أبي حنيفة إلى القبلة وقال: أنسيت السنة؟ ألا تعلم أن أبا حنيفة يقول إن من السنة التوجه إلى البيت وهو أبو حنيفة؟ قال: جزاك الله خيرا. فنصحه الحلاق فلم يفصح عن أنه فلان، يعني هي ما بتعرف مين أنا تبع هالزمان، عارف مع مين عم تحكي، هي تبع هالزمان، هذيك الأزمنة ما فيها هيك شيء. قال أبو حنيفة: سكن لنصح الرجل وجعلها مصدر تربية وتزكية له ولأصحابه، رجع إليهم قائلا: أوتينا العلم اليوم من حلاق. مشى في الطريق فداس على طرف ثوب غلام، فصرخ الغلام قائلا: ويحك يا إمام، ألا تخشى القصاص أو القصاص؟ فأغمي على أبي حنيفة. أنا أعجب، أعجب كيف نريد نحن أهل هذا الزمان تغييب السلف، تغييب هذه القامات، تغييب الصالحين ومناهجهم ومناهجهم ببديل خسيس بلا دينية ولا أخلاق وإباحية، ثم ندعي أننا أهل مكارم. كيف يتصرف الظالم بما يشاء وكيف يشاء، والويل كل الويل لمن يعارضه أو ينقده. لكن السلف الصالحين ما غدوا أولياء إلا بمراقبتهم أنفسهم، وكانوا يتلقون النصح برؤية أنوار التقدير، تقديرا يعني إجلالا. الله قدر ترتيب معين، نأخذ منه حكمة. ألا تخشى القصاص؟ فأغمي على الإمام، وقع مغميا عليه. فلما أفاق قيل له: لشد ما أخذ بمجامع قلبك هذا الغلام. كلمة آلة. لو واحد منا بهذا الزمان إجا ولد قال له ما بتخاف من الله؟ لقال له واحد مثل حكايتي: روح تعلم الأدب الله يرضى عليك، أدب يا ابني. إيه ما بناخذ احنا من الله، بناخذها من عبد الله. قال له خذها لا لك، قال له هاتها لا منك، منه من الله. قيل: لشد ما أخذ بمجامع قلبك كلام هذا الغلام. فقال: أخشى أن يكون قد يقن. الله اللي ألهمه كي أزداد خشية ولا أغفل عن قضية المراقبة. فكيف ينام الظالم؟ أنا أعجب، وأعجب من هذا وذاك، كيف يتشدق الظالم في أنه ظلم فلانا وأوقعه وعثره ولم يكن باب رحمة له. والأعجب من هذا وذاك وذاك أنه رضي ألا يرحمه ربه. وهنا قاسمة الظهر. بذا توسعت دائرة الفهم عند أبي حنيفة في نشأته. جعله والده يسفق في الأسواق لأنه كان تاجرا كبيرا يتاجر ببضاعة عبر البلدان. فلقيه الشعبي، الإمام الشعبي رضي الله عنه، هذا إمام كبير من إمام من التابعين، فتحاور معه فأسره بلفظه وجذبه بنظرته وجعله يحط الرحال عنده بفطنته. فقال: يا ولدي إلى من تختلف؟ لوين أنت بتروح وبتجي؟ قال: إلى التاجر فلان والتاجر فلان والتاجر فلان. قال: لا، ما عن هذا أسألك، أسألك عن أهل العلم. فقال له: إني قليل الاختلاف على أهل العلم، ما بروح، ما بحضر زيادة. فقال: يا ولدي لا تدع هذا، إني أرى فيك حركة وفطنة. يقول الإمام أبو حنيفة: فأخذ بقلبي قوله: إني أرى فيك فطنة وحركة. فتوجهت إلى طلب العلم فأخذت عن أهل ذلك الزمان، وحط رحاله عند إمام من أئمة التابعين هو حماد بن أبي سليمان. فلما عكف في محراب طلب العلم أول شيء ابتدره الخدمة، سؤال. ترك له أبوه تجارة ضخمة، فماذا فعل بهذا الإرث؟ هل وزعه صدقات؟ قال: لا، وإنما اختار تاجرا صدوقا صالحا يعمل بالتجارة ويتعهده، يعني الأحكام الشرعية، وجعله شريكا مضاربا لكي لا تتوقف التجارة وتبقى يعني حركة السوق على ألق. إمامه فقيه من فقهاء العصر والمصر، وجعل من مفرز هذه التجارة رواتب ومعاشات للفقهاء والمحدثين. ليفرغهم لطلب العلم. لكن الشيء المدهش أيها الإخوة، كان يقدم من العطاء قبل الطلب. أتي على شاهد، من أول التلاميذ الذين نجبوا في صحبة الإمام؟ طبعا كانت حلقة الإمام بالآلاف، لكن أهل الاختصاص كانوا 40 في اللغة، في التفسير، في الحديث، في قواعد النصوص، في كل العلوم. حتى ابن المبارك كان من تلاميذ أبي حنيفة، حتى الفضيل بن عياد كان من تلاميذ أبي حنيفة. كثير من المعلومات ما الذي يعرفها. بل إن مما أحزنني أنني سمعت ترجمة ضعيفة هزيلة من أحدهم لا يحب أبا حنيفة، ترجمة لأبي حنيفة. فأخفى أن ابن المبارك والفضيل ووكيع بن الجراح والكثير من رجال البخاري من تلاميذ أبي حنيفة، أخفاها هي، لأنه ما بيحب أبو حنيفة. يعني تشفع له هذه يوم القيامة؟ لا وربك. أبو يوسف ما هيك أول تلميذ، حتى في كتب الفقه الحنفي إذا قالوا قال الأول أبو يوسف، قال الثاني محمد، وهما الصاحبان، وكان أقرب. ومحمد أستاذ الإمام الشافعي في علم الرأي. أبو يوسف كان يتيما، وأمه كانت حريصة على أن يعمل وينفق عليها، فقطع عنها أياما ينطلق إلى العمل، فيمر من المسجد فيجد حلقة الإمام، وكان غلاما، وكان أبو حنيفة يأبى أن يجلس الغلام أمامه بحلقة العلم. الصغار بيعدوا وراء لأنه مرد، لما تطلع اللحية بيقول له قدم لقدها، ولما بيجي من الحاج بيجيب له اللي ما له لحية بيجيب له سواك، واللي له لحية بيجيب له سواك ومشت. فلما طلعت عمل له هيك لأبو يوسف سواك، قام عمل له هيك أبو يوسف، طلعت نبتت، قال أخذ، طلع له المشت مع السواك، قال له قدم لقدها. شلون صاروا أولياء؟ بس قلي، واضح الكلام؟ الله يرضى عنهم. رأى في أبي يوسف نباهة، هالصغير جاي اسمه يعقوب ابن إبراهيم، وهو من العرب الأقحاح، من قبائل العرب الأقحاح. بعد أيام سأل عنه فذكروا له قصته، فانطلق إلى أمه، قال لي ما حرمتي ولدك عن طلب العلم؟ والله الله الله على فراسة المؤمن، والله فقير فقير يروح يشتغل بدراهم قليلة جدا مشان يطعم أمه، والله ليأكلن الفالوذج في صحون الفيروزج. قال هذا الفالوذج حلو على لهجتنا أهل الشام، يعني لا هي كنافة ولا هي بصمة ولا هي يعني شو بدك، أبدا أطيب بكتير، وهذا لا يوجد إلا عند الملوك. يعني كأنه يقول لا يأكلن هذا الطعام عند الخليفة. هو مغيب منسي، ما حدا بيعرفه، عائلة فقيرة جدا، هو أمه بس. فنظرت إليه وقالت له لا والله لا أعلم إلا أنك شيخ قد خرفت، أنت مع شو فالوزج وما فالوزج. وقطعت ولدها عن أن يحضر درس هذا الخرفان بنظرها. مين؟ أبو حنيفة. ما قال مالي في يتركه، لا تركها. فاستدعاه في اليوم التالي وقال يا بني تعال وخذ نفقتك كل مدة، كل رأس شهر أو كل مدة، واحضر هذا الدرس ولا تقطع، أو كما قال. هنا الشاهد أيها الإخوة، يعني يأتي العطاء قبل الطلب. قلت بعض الروايات أنه قال له كلما انتهت أطلب غيرها. يقول أبو يوسف فما احتجت أن أطلب مرة. يقول كلما دنت النفقة من انتهائها وجدت البديل تحت البساط اللي هون، حتى أنه ما يهرق ماء وجهه. يقول كلما انتهت النفقة أو كادت ارفع البساط لا يغيره، حتى ضرع الإمام أبو يوسف وصار مجتهدا كشيخه، ولكن قضية الإخلاص ووسعة مدارك الإمام وتوفيق الله للإمام جعل هؤلاء الأئمة الذين تخرجوا من معهده داخل قواعد نصوصه، فكثير من أحكام الفقه الحنفي على قول الصاحبين أو على قول أبي يوسف. الوتر واجب عند الإمام أبي حنيفة، سنة مؤكدة عند الصاحبين، لكن الفتوى على قول الإمام. مذهب الإمام أبي حنيفة واسع، وليس هذا حديثنا لكن لفتة. ونخلط طيبات بطيبات. أرأيت إلى سر التوفيق؟ إن هي إلا لمعة، ويأتي الخير إن أعان ووفق جل في علاه في قادمات الخطب إن شاء الله تعالى. فاحرصوا على أن تنهلوا من معين هؤلاء الكرام، فوربكم إن السعادة كل السعادة أن نقتدي بهم، والتعاسة بظلماتها كلها في أن نغادرهم وننتقدهم أو نسقطهم، وهذا ما يفعله الشريحة اليوم في مجتمعنا. لكن أنا أقول وبها أختم، أقول لهؤلاء مهما فعلتم فإنكم دائما تنسون أمرين اثنين. الأمر الأول أن الذي يريد أن يتحرش في السام بالشام وأهلها يسخط، ما لكم مصلحة، نصيحة لوجه الله ما لكم مصلحة. والأمر الثاني أنكم تتجرؤون على الله في دينه، فالذي يطلب أن يلغى الدين إنما يحارب الله، إذا كنت أرضى يحاربه. شيء أخير هذا بعتبره أفلة كمان، شغل نسيوه شو هي؟ أنهم بدهم يموتوا. وأنا أعجب من إنسان يعلم أن اللسان يعقد عند الاحتضار ولا يطلقه إلا صلاح العمل، فبأي شيء سيطلق لسانكم لحظة الاحتضار؟ اللهم اجعله بلاغا يهدي قلوب الجميع وقلبي معهم. أسأل الله التوفيق والسداد. أكتفي بهذا القدر، ونتابع في قادمات الخطب كما قد أشرت، سائلا المولى التوفيق والسداد ودوام دعائكم. جزاكم الله عنا كل خير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه وقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين، صلاة تشرح بها صدورنا تنير بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها فرحا بك وبه يا رب العالمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين، اللهم غيثا صحا طبقا عاجلا غير آجل، بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.